إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا ختام أبواب كتاب الحج من بلوغ المرام، وهو الباب الأخير باب الفوات والإحصار. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
نعم. هذا باب الفوات والإحصار، وفيه مسائل. المسألة الأولى: ما معنى الفوات؟ الفوات هو عدم إدراك العبادة في حدها الشرعي، سواء كان حدها الزماني أو حدها الفعلي أو حدها المكاني. فمثلا من لم يدرك الصلاة في وقتها فقد فاتت عليه، فاتت، فهي صلاة فائتة، صح ولا لا؟ ومن لم يدرك الحج في حده الزماني والمكاني فقد فاته الحج. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل حد إدراك الحج هو إدراك يوم عرفة، وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ما معنى تم حجه؟ أي تم إدراكه للحج، مو معناته تم حجه يعني خلاص أدى كل شيء، لا، معناه تم إدراكه للحج. فإن الحج يدرك بإدراك يوم عرفة، فمن أدرك يوم عرفة فقد أدرك الحج. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي أن من وقف بعرفة، من كان مريدا للحج وقف بعرفة يوم عرفة يوم الوقفة بنية الوقوف فقد أدرك الحج، فقد أدرك الحج. ليس المراد إدراكه بمعنى أنه خلاص ما عاد يلزم شيء، لا، إدراكه بمعنى أنه لم يفته، أنه لم يفته. فإذن الفوات بالنسبة للحج هو إدراك الوقوف في يوم عرفة، إدراك الحاج الوقوف في يوم عرفة. أما العمرة فلا فوات لها، أما العمرة فلا فوات لها، لأنه ما لها زمن محدود وليس لها خلاص أنت في طول الوقت تستطيع أن تطوف وأن تسعى وأن تتحلل، إنما الكلام على فوات الحج. مسألة الإحصار. الإحصار هو عدم القدرة على الوصول إلى المشاعر، إلى مكة، إلى الطواف والسعي، إلى الوقوف بعرفة. هذا هو الإحصار. أن يمنع الإنسان من أن يصل إلى المشاعر. وجمهور أهل العلم على أن كل ما يمنع الإنسان من الوصول إلى المشاعر هو إيش؟ إحصار. هو إحصار خلاص، كل ما يمنع الإنسان من الوصول إلى المشاعر هو إحصار. وأما الحنفية فعند، أما المالكية فعندهم الإحصار بالقتال أو الفتنة أو العدة. يعني امرأة أرادت أن تحج وأحرمت بالحج أو ثم بلغها وفاة زوجها وأحصرت عن الإتمام بسبب العدة أو بسبب قيام فتنة تمنع من الوصول إلى المشاعر أو بحدوث قتال، هذه هي أمور الإحصار عند المالكية. أما الجمهور فكل الأمور السابقة التي تمنع من الوصول إلى البيت هي عندهم من الإحصار، هي عندهم من الإحصار. خلاص واضح. مسألة أورد المصنف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. أقول هذا الحديث فيه مسائل. الحديث يشير إلى قصة عام الحديبية لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم معتمرا هو وأصحابه فمنعته قريش من أن يعتمر، فقدم الرسول صلى الله عليه وسلم هدي الإحصار وتحلل وجامع نساءه كما يقول ابن عباس. وفيه القصة التي حدثت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما منعت قريش الرسول والصحابة من أن يدخلوا مكة وهم في عمرة قال لهم تحللوا أحلقوا واذبحوا، فما فعلوا شيء. كانت معه أم سلمة فدخل إلى الخيمة وفيها أم سلمة وهو غضبان، فقالت ما بك يا رسول الله؟ قال أهؤلاء أمرهم؟ فلم يفعلوا ما أمرهم به. قالت يا رسول الله، وقد فهمت هي أن الصحابة يريدون أن يفعلوا كفعله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله اخرج أمامهم واحلق وتحلل. فخرج أمامهم وحلق وتحلل. قال الراوي فكادوا يذبحون أنفسهم من تسارعهم إلى حلق رؤوسهم امتثالا واتباعا لسنة الرسول، لأنه هو جاء في بالهم أنه نحن نشوف اللي سواه الرسول هو الأفضل، نمشي زي الرسول. فلما الرسول أمرهم وما فعل قالوا لا نستنى لنشوف فعل الرسول. فلما أخبر أم سلمة أرشد يعني أشارت على الرسول بهذه المشورة، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وحلق، ففعل الصحابة ذلك وهذا امتثالا منهم لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحديث هذا يشير إلى قصة الحديبية، إلى قصة الحديبية. مثلا قوله وجامع نساءه ونحر هديه، أقول يعني أنه تحلل، يعني أنه تحلل. والله سبحانه وتعالى يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أحصر قدم الهدي الذي جاء به ونحره صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمنه ناقة غنمها الصحابة وغنمها الرسول صلى الله عليه وسلم من نوق أبي جهل مؤمرة بخرزة من لؤلؤ فضة في أنفها، فقدمها ونحرها ليغيظ المشركين صلى الله عليه وسلم. مسألة قال حتى اعتمر عاما قابلا، أقول هذا اختلف فيه أهل العلم. فالذي عليه أهل العلم أن من أحصر لا يلزمه أن يأتي بعمرة، هذا جماعة من أهل العلم على هذا. قالوا وتسمية العمرة التي حدثت بعد الحديبية عمرة القضية، قالوا ليست من معنى القضاء إنما عمرة القضية يعني إشارة إلى الصلح، صلح الحديبية، وصلح الحديبية قضية الصلح التي حصلت فيه، فهذه العمرة التي تلته عمرة القضية، يعني بحسب ما أصطلحوا عليه في الصلح بأن يرجعوا من عامهم هذا ثم يعودوا في العام الذي يليه، فسميت العمرة في العام الذي يليه عمرة القضية، أي بحسب ما حصل الصلح بينهم في صلح الحديبية. قالوا والدليل أنه لا يلزم العمرة بعد ذلك أنه ليس كل الصحابة الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية جاءوا معهم في هذه العمرة الثانية، فدل ذلك أنها ليست بواجبة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، يجب أن يأتي بعمرة بعد هذه العمرة التي أحصر فيها. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالله لما قال وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا لم يتم عمرته بسبب الإحصار، وقدم هديه من أجل الإحصار، فلا تزال العمرة عليه أن يتمها، فمن تمامها أن يأتي بعمرة مكانه، من تمامها أن يأتي بعمرة مكانه. هذا قول لبعض أهل العلم، يرون أن من أحصر عليه أن يأتي عمرة مكان العمرة التي أحصر فيها، ومن أحصر بالحج عليه أن يأتي بحجة مكان الحجة التي أحصر فيها. والقول الأول لعله أوجه، القول الأول لعله أوجه وأرجح، مؤيد بفعل الصحابة رضوان الله عليهم. مسألة باب الفوات، إيش صورته في الحج؟ ما هي صورة باب الفوات؟ نقول من لم يدرك عرفة، مثلا إنسان جاء للحج ثم حصلت له ظروف، أي ظرف صحي، خطأ في التاريخ أو كذا، فلم يقف مع الناس يوم عرفة، لم يقف مع الناس ففاته الوقوف في عرفة، فهذا فاته الحج. ما الذي عليه؟ أقول هذا عليه أن يتحلل من إحرامه بالحج بعمرة، أن يتحلل من إحرامه بالحج بعمرة. وبعض أهل العلم قال عليه أن يذبح، عليه أن يذبح، لأن حاله كحال المحصن. ونفس الاختلاف في قضية العمرة أنه يقضيها أو لا يقضيها، نفس الخلاف هنا، نفس الخلاف هنا في من فاته الحج يقضي الحج، وفي من فاتته العمرة يقضي العمرة، على الخلاف السابق المذكور قبل قليل. هذا من فاته. طيب ايش من الصور؟ من الصور ما يمكن فيه تدارك الفوات، كان يخف في اليوم الثامن ويكتشف أن الغد هو يوم الوقت، فهؤلاء تداركوا فيخفوا من الغد. وذهب بعض أهل العلم لا، أنهم إذا وقفوا يوم الثامن فهذا وقفتهم، وقد تمت وقفتهم حتى لا تصير وقفة مرتين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أضحاكم يوم تضحون، وفطركم يوم تفطرون، وصومكم يوم تصومون. فالأمر مع الجماعة، فالأمر مع الجماعة، لكن الجمهور على الأول، على الأول أنهم إن أمكنهم تدارك الفوات فعلوه. فإذا وقفوا في اليوم الثامن يظنونه الوقفة ثم تبين الخطأ وكان من الغد هو اليوم التاسع، فإنهم يقفوا اليوم التاسع ويكون الأول عفو ولغوما، لأنه لم يصادف محله، لأنه لم يصادف محله. واضح هذا؟ وقد يأتي الفوات بصورة لا يمكن تداركها، كان يقف في اليوم العاشر يظنونه اليوم التاسع. طيب هذا فاتتهم الوقفة؟ نقول نعم لا يمكن تداركها، لكن محسوبة لهم حج، لأنه كما ذكر الرسول أضحاكم يوم تضحون، وصومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون. فوقوفهم في اليوم العاشر يعتبر وقفة وحج تام لجميع الذين وقفوا في هذا اليوم. مسألة لم يأتي عن السلف الاحتياط في هذا الباب كما يصنع بعض الناس، فمن الناس من يقف في اليوم الثامن في عرفة يقول حتى لا يفوتني الحج إذا كان في خطأ، ومن الناس من يستمر وقوفه في عرفة أو يرجع إلى عرفة في اليوم العاشر يقول حتى لا يفوتني هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل السنة أنه حتى لو حصل خطأ فاليوم الذي وقف فيه الناس هو يوم الحج، هو يوم الوقفة. خلاص. مسألة أورد عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنه، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، محلي بكسر الحاء وليس بفتح الحاء، محلي حيث حبستني. أقول هذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى فيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من تفقد الأقرباء والأهل والصحابة، هذا هو يتفقد ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها ويسألها لماذا لم تحجي، فقالت أنا شاكية، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي. المسألة الثانية، الاشتراط في الحج إنما يكون بأن يقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يقولها عند الإحرام، يقولها عند الإحرام، لا ينفعه هذا الاشتراط إلا إذا قاله عند الإحرام. ما الذي يترتب على هذا الاشتراط؟ هو المسألة التالية، الذي يترتب على هذا الاشتراط أنه إن أحصر أو أصابه مانع يمنعه من تمام الحج أو تمام العمرة له أن يتحلل ولا شيء عليه، لا شيء عليه، يعني لا دم عليه، لا دم عليه. مسألة اختلفوا هل هذا الاشتراط مشروع مطلقا أو أنه مقيد فقط لمن كان يخاف أو يشتكي. الذي يظهر بحسب الحديث أن هذا لمن كان يخاف ويشتكي، والآن أغلب الناس يخافون بسلامتكم من حوادث الطريق، ويخافون من مشاكل المرور، ويخافون من مشاكل الأمن ونحو ذلك، فلو الناس اشترطوا كان هذا يعني أرفق بأمرهم، كان هذا أرفق بأمرهم إن شاء الله. ومن أهل العلم من قال لا ينبغي الاشتراط مطلقا، وجعل هذه القضية خاصة للضباعة بن الزبير، وهذا الكلام يعني غير سديد، هذا غير سديد فيه نظر، فإن الأصل في أحكامه صلى الله عليه وسلم أنها عامة، حكمه للواحد كحكمه على الكل صلى الله عليه وسلم. مسألة، قالت فقولي فمحلي حيث حبستني، محلي بالكسر يعني إحلالي، ولو قلت فمحلي من المكان يعني مكاني هو الذي حبسني خلاص ما عاد أنا أقدر أكمل، لكن لفظ الرواية إيش؟ فمحلي يعني إحلالي من إحرامي في المحل، في السبب الذي أنت قدرته لي يا ربي وحبست به عن أن أكمل أعمال النسك، عن أن أكمل أعمال النسك. إذا لم يقل الإنسان ذلك، إذا لم يقل الإنسان ذلك فإنه يكون محصرا، وعليه الهدي إذا أراد أن يتحلل. والعلماء يقولون من فاته الحج له أن يمكث على إحرامه إلى أن يأتي الحج القادم، أو أن يتحلل، أو أن يتحلل فيذبح ويتحلل، خاصة إذا كان متمتعا أو قارنا وقد ساق الهدي، فإن هدي التمتع والقران أو الهدي الذي ساقه يذبحه عند تحلله كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. من كسر أو عرج فقد حل يعني أنه أحصر ويتحلل من إحصاره، على أساس أنه قلنا المرض والكسر وغيره من أمور الإحصار، فإنه يحل ويذبح دم الإحصار وقد تحلل. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن من مرض وكسر أو كسر وكان يمكنه أن يحضر الحج بعد ذلك، يعني كان يمكنه يعني في وقت، فإنه يمكث على إحرامه حتى يأتي حتى يأتي بنسكه، حتى يأتي بنسكه. فالإنسان كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، فالإنسان ينظر إلى حال نفسه، إن كان يستطيع أن يبقى على إحرامه حتى يقوم ويأتي بالنسك فهذا له سلف، وإن تحلل واعتبر نفسه محصر وقدم دم الإحصار فله ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج فقد حل، قال وعليه الحج من قابل. قال العلماء دليله هذا الحديث والآية وأتم الحج والعمرة لله، هذا ما يتعلق بهذا الكتاب كتاب الحج، وهو تمام أحاديث الكتاب التي كان مقرر علينا في هذه الأيام أن نشرحها ونعلق عليها، وبكذا تممنا شرطنا معهم. ونسمع الآن الأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم.
شيخنا هذا السائل يقول: يعتقد بعض الحجاج أنه لا يكتمل حجه إلا إذا زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الاعتقاد صحيح؟
هذا الاعتقاد غير صحيح، وهو مبني على أحاديث موضوعة مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل حديث: من حج ولم يزرني
جفان
فقد جفان، ونحو هذه الأحاديث. فهذه كلها أحاديث مكذوبة موضوعة لم تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يطالبنا الشرع إلا بأن نذهب مع الحج إلى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولا ينبغي للإنسان أن يشد رحله من مكة أو من بلده من أجل زيارة القبر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا لثلاث، قال لمسجد هذا وللمسجد الحرام وللمسجد الأقصى، فهذه المساجد الثلاثة التي تشد لها الرحال. بعد أن تصل إلى مسجد المدينة إن أردت أن تزور زر، أما أن تشد الرحل تقول عشان تزور هذا خطأ. ولذلك هذا الحديث المكذوب فوق أنه مكذوب مخالف للأحاديث الصحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل أيضا يقول: إذا رجعنا إلى بلدنا حيث توجد لدينا أضرحة في بلدتنا، ونحن تعودنا في المناسبات كالمولد النبوي مثلا أن نزور هذه الأضرحة ونلتمس منها البركة والخير، علما أنها لعدد من الأولياء القدامى، ما رأيكم؟ بارك الله في علمي.
هذا مو رأي، هذا الدين، الشرع. الشرع يقول أن هذه الأمور شرك، ينبغي للمسلم إذا كان مسلما حقيقا حقيقة أن يجتنب هذه الأمور. فإن دعاء الأضرحة أو دعاء الأموات أو التوسل بهم هذا كله من أفعال الجاهلية، ولما أمرهم الرسول أن يتركوا ذلك قالوا: ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فدعواهم أن هؤلاء الأولياء يقربوهم من الله هي نفس دعوة أهل الشرك الذين وصفهم الرسول بأنهم أهل شرك وأمرهم أن يتركوا هذه الأمور. فلا يجوز التوسل بالقبور، ولا يجوز الدعاء بهم، ولا يجوز الطواف بها، ولا يجوز التبرك بها، ولا يجوز التمسح بها، كل هذا من الأمور الشركية التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. الرسول نهى أن يفعل هذا بقبره، فقال: لا تغلوا فيه كما غلت النصارى في المسيح عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الرسول وهو الرسول يقول: لا تفعلوا بي وبقبري مثل ما يفعل النصارى بالمسيح عيسى بن مريم، فإنهم يفعلون أشياء هي من أمور التأليه. فعلى المسلم أن يحرص على أن يحقق التوحيد، ومن الأمور التي تحقق عنده التوحيد أن يخلص الألوهية لله سبحانه وتعالى، فلا يصرف شيئا من العبادة إلا لله، لا يصرف شيئا من العبادة إلا لله، وهذا حقيقة التوحيد الألوهية، أن لا تصرف العبادة إلا لله. فأنت حينما تتوسل بالقبر، حينما تدعو صاحب القبر، حينما تتبرك بالقبر، حينما تطوف بالقبر، حينما تفعل كذا بالقبر أو بالضريح أو بالمقام أو سميه ما شئت أو بالقبة أو بكذا، هذا كله من باب صرف العبادة لغير الله. حينما تذبح عند القبر، والعلماء يفرقون بين من يذبح للقبر ومن يذبح عند القبر، ولكن من أهل العلم لا يفرق، يقول لأنه أصلا ما قصد الذبح عند القبر إلا لمعنى يختص به بالقبر، وإن كان من أهل العلم يفرق، ولكن يعني فعلا الاحتياط ينبغي أن يقال أنه هذا كله إما شرك وإما ذريعة إلى الشرك، فما ينبغي ذلك نهائيا لكي يحافظ المرء على التوحيد. يا رجل أنت من غير التوحيد، أنت من غير التوحيد أعمالك كلها باطلة، وإن كان في ظاهرها أنها صالحة، ولأن أشركت من الخاسرين، صح ولا لا؟ فأنت من غير التوحيد عملك كله ضايع، فاتق الله. الشيطان يريد أن يؤذك أز إلى أن تأتي بأمور تفسد بها عبادتك، تفسد بها طاعتك، تفسد بها دينك، وهي هذه الأمور التي اعتادها الناس. فينبغي على الناس أن ينتبهوا، لا يجوز التمسح ولا الطواف ولا الدعاء ولا الدعاء عنده ولا الذبح عنده ولا أي شيء، إما لأنه شرك بعينه وإما لأنه ذريعة إلى الشرك، فأنت تنتبه من هذه الأمور. وإذا ربي عز وجل من عليك وأديت الحج كما حجها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعلمت الحمد لله هنا التوحيد كما يعني تحرص الدولة وولاة الأمر من العلماء والأمر على تعليم الناس الدين وتعليم الناس التوحيد، فلا تضيع توحيدك ودينك في بلدك، بل حافظ عليهم واقبض عليهم بشدة وتحمل واصبر وتجنب كل ما يجرك إلى خلاف طاعة الله عز وجل وتوحيده. ترى نحن ربنا ما خلقنا في هذه الدنيا لكي نعمر الدنيا، الله ما خلقنا في الدنيا لكي يعني نعمر هذه الدنيا، إنما خلقنا في الدنيا لكي نعمر الآخر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كعابر سبيل استظل تحت ظل شجرة ثم ترك. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: ما لي ما لي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فالمؤمن يتعامل مع الدنيا أنها مزرعة الآخر، أنه يتزود منها للآخر. والآية: وابتغي فيما أتاك الله الدار، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، واحسن كما أحسن الله إليك. يعني أنك في كل أمرك ابتغي ما عند الله عز وجل، وأنت في هذه الدنيا لا تنسى أن تستفيد من هذه الدنيا للآخرة، لا تضيع الدنيا. ولذلك إذا مشيت مع الدنيا وتركت الآخرة، ذكر الله وما ولا، أو عالم أو متعلم، فأنت تمشي في طريق يطردك ويبعدك عن رحمة الله. ولذلك قال الرسول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، أو عالم أو متعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول: جاء حجاج من بلدنا وقد أحرموا من جدة بتوجيه من مرشدهم، فماذا عليهم الآن؟
هؤلاء إذا مروا بميقات كان الواجب عليهم أن يحرموا من الميقات الذي مروا به، فإذا لم يحرموا من الميقات وأحرموا من جدة بحسب فتوى مرشدهم، فهم قد ارتكبوا ترك نسك من أنساك الحج، وهو الإحرام من الميقات، فعليهم كما أفتى ابن عباس أن يذبح كل واحد منهم دم، يسموه دم الجبران، يجبر تركهم لهذا النسك. يقول ابن عباس في هذا الموضع: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول: هل
وهذا المرشد، وهذا المرشد فوق هذا كله عليه أيضا الإثم، لأنه تكلم في شرع الله بجهل، تكلم في أمر الله بجهل، وأوقع هؤلاء كلهم في هذه الخسارة أو في هذا الدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
صلى الله عليكم. هذا يقول: هل للمرأة القارنة أن تسعى سعي الحج مباشرة عند وصولها مكة من غير الطواف إذا كانت حائضا أو نفساء؟
هل للمرأة القارنة أن تسعى السعي؟ العلماء يقولون: لا، لا يكون سعي إلا من بعد طواف، ولو طواف تطوع. فهي إذا كانت قارنة، القارنة لابد عليها الطواف العمرة وسعي العمرة، فهي تطوف وتسعى، وطوافها وسعيها لعمرتها، سعيها لعمرتها يقوم عن سعيها لحجها، فيكفيها في اليوم العاشر فقط أن تطوف بالبيت. إذن هذه المرأة القارنة نقول: أنت ما دمت قارنة لابد أن تقومي بعمل العمرة، وهو الطواف والسعي، وسعيك هذا يقوم عن سعي الحج. وخذوها قاعدة: لا سعي بدون طواف ولو تطوع، ولو تطوع. فلو أن إنسان عمل أمر بطل به سعيه، نقول له: ارجع طف تطوعا ثم أسعى، دائما زي كذا. نعم.
الله عليكم. هذا يقول: هل يجوز تغيير ملابس الإحرام للحاج؟ مثلا أحرم للعمرة بإحرام وللحج بإحرام ثاني.
لك أن تغير إحرامك متى شئت، المهم لا يكون هذا الإحرام، لا يكون في هذا مطيبا، أن لا يكون هذا الإحرام مطيبا. غير الإحرام متى شئت، كل ما اتسخ غير، كل ما تريد غير، ما يضر. المهم أنك لا تغير بإحرام مطيب، خلاص. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل على أهل الجموم ومن هم خارج الحرم طواف وداع؟
الذي يظهر نعم، لأنهم خرجوا عن مسمى مكة، لأنهم خرجوا عن مسمى مكة، فكل من خرج عن مسمى مكة ولا يعتبر منها خلاص عليه إذا خرج من حد الحرم أن يطوف. حتى أحيانا يظهر لي في ذهني أنه أهل الشرايع إلا في حد الحل إذا خرجوا من الحرم عليهم طواف وداع، لأنهم خرجوا عن حد. حتى أهل النورية لأنهم خرجوا عن حد الحرام، والله أعلم، هذا أولى وأحوط. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول: هل جمعه وقصره صلى الله عليه وسلم في عرفة من مناسك الحج، وهل يقصر المكي؟
لا، الجمع والقصر في الحج من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه هو للسفر، الجمع والقصر هو للسفر وليس للحج، وليس للحج. والعلماء استدلوا بهذا، قالوا المكي إذا كان في عرفة حاجا فإنه يقصر كما قصر الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم أناس من أهل مكة فقصروا وأمرهم بالقصر مع الرسول صلى الله واستنوا بالرسول في القصر فقصروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بأن يتموا، فدل ذلك أنهم في هذا الخروج في حكم المسافر. فإن قيل هذا لم يصل إلى مسافة السفر، نقول هم خرجوا عن حد البنيان ومكثوا مدة طويلة، يعني مجموع أعمال الحج يعني لا تقل عن يوم وليلة، لا تقل عن يوم وليلة، فهذا في حكم السفر بالنسبة لأهل مكة، والله أعلم. نعم.
الله إليكم. هذا يقول: ما حكم الإفاضة من منى إلى عرفة منتصف الليل، وما حكم البقاء لمدة يسيرة في الحافلة في مزدلفة عند القدوم من عرفة؟
الإفاضة من منى إلى عرفة يعني في ليلة عرفة تخرجون من منى بعد منتصف الليل، يعني إذا اضطررتم إلى ذلك فإن شاء الله لا حرج، لكن السنة أن تكون في عرفة من الزوال، فإن اضطررتم إلى ذلك لأمر طرأ لشيء طرأ فدخلتم عرفة بعد منتصف الليل فقد أدركتم الوقوف بعرفة. للحديث الذي ذكرناه قبل قليل، حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه قال: من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد أدرك أو فقد تم حجه. نعم.
وهذا يقول: أحسن الله إليكم، من دخل مكة معتمرا متمتعا بها إلى الحج، هل له أن يغير النية إلى الإفراد بعد أداء العمرة فيخرج إلى الحل أو الميقات ويحرم بالحج يوم التروية؟
من دخل إلى مكة بعمرة متمتعا ويريد أن يخرج من التمتع إلى الإفراد، ما أدري ليش لكن هو يبغى يسوي زي كده، الجمهور يقول إن رجع إلى بلده، وبعضهم يقول إن رجع إلى مسافة سفر ثم عاد من هناك وأحرم بالحج فقد انتقض تمتعه، فقد انتقض تمتع، على أساس أن التمتع هو الجمع بين النسكين في سفر واحد. قالوا إن رجع إلى بلده أو خرج مسافة قصر ثم أحرم في رجوعه بالحج فإنه يكون مفردا ولا يكون متمتعا، ولكن كما قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، والأحوط أنه لا يخرج بذلك عن حد التمتع، فإنه جاء بالعمرة والحج في أشهر الحج، فهو جعل الضابط كون النسكين في أشهر الحج، والجمهور جعل الضابط الجمع بين النسكين في سفر واحد، فهم على ضابطهم من رجع مسافة القصر أو رجع إلى بلده ثم أحرم من هناك بالحج سقط تمتعه، وعلى كلام الشيخ وهو الأحوط أنه لا يخرج عن وصف التمتع، فهو يبقى على حاله تمتع. ترى والتمتع لمن لم يسق الهدي تمناها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة وتحللت منها إلى الحج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. هذا رجل وأمه في اليوم العاشر من ذي الحجة رمى جمرة الصغرى ظنا منه أنها جمرة العقبة، ثم تبين له خلاف ذلك فعاد ورمى جمرة العقبة في الليل، فهل عليه فدية أو شيء آخر أم يكفيه الرمي؟
لا شيء عليه إن شاء الله ويجزيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم سأله رجل قال: يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، قال: افعل ولا حرج، والمساء يبدأ من بعد الظهر والعصر إلى الليل.
صلى الله عليكم. هذا كل من لديه مبلغ قدر الأضحية، هل الأفضل له أن يشتري الأضحية لأحد المحتاجين أم الأفضل أن يتبرع بذلك المال لثلاثة أو أربعة من المحتاجين؟
قاعدة شرعية أن كل عبادة في وقتها أفضل من غيره، كل عبادة في وقتها أفضل من غيره، يعني مثلا نحن نقول الاستغفار فضله عظيم، لكن يوم الجمعة لو سألتني أيه أفضل، الاستغفار ولا الصلاة على النبي؟ لأنه يوم الجمعة ورد أنه الإنسان يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ مثلا بعد الأذان، أنا قلت ألفاظ الأذان، الوارد أنك تصلي على النبي، هل الأفضل أصلي على النبي ولا أقول الشهادة ولا أقول أي كلمة ثانية؟ نقول لا، الأفضل أنك تقول زي ما قال الرسول أنك تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة. فكل عبادة في وقتها هي أفضل شيء، ففي وقت الأضاحي أفضل شيء أن تضحي، ثم من نفس الأضحية تصدق، بدل ما تعطي المال ما له تصدق، ولا من نفس الأضحية تصدق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا فمن شاء منكم أن يدخر فليدخر، ومن شاء منكم أن يطعم فليطعم، ومن شاء منكم أن يصدق فليتصدق. فوقت الأضحية ما في شيء أفضل من الأضحية، ما في شيء أفضل من الأضحية، فضحي، ومن الأضحية تصدق، فيحصل مقصودك ويحصل أنك نلت فضل الوقت، فضل هذه العبادة في وقتها. أنا
الله إليكم. هذا يقول هل يجوز للحاج القصر مدة الإقامة في الحج قصر الصلاة؟
هذه مسألة مهمة أوضحها لكم، سواء للحاج ولا لغير الحاج. من سافر من بلده إلى بلد آخر ووصل إلى هذه البلد، فهو إما أن ينوي المكث 4 أيام فما دون، وإما أن ينوي المكث أكثر من 4 أيام، وإما أن يكون مترددا. إذن كم حالة عندنا؟ 3 أحوال. فإن نوى أن يمكث في هذه البلد 4 أيام فما دون فإنه يقصر إلى أن تتم 4 أيام ويمشي، صح؟ زي ما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء من المدينة إلى مكة، فإنه مكث، جاء في اليوم الرابع فقصر اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع واليوم الثامن، مشي إلى منى 4 أيام. الحالة الثانية أن ينوي المكث في المكان أكثر من 4 أيام. قال الجمهور الرسول إنما قصر لما بلغ إلى البلد 4 أيام، والأصل أنه من حين ما بلغ إلى البلد التي خرج إليها خرج عن حكم السفر، لأنه وصل إلى محل إقامة، فجاءت الرخصة بال4 أيام، فيكون إذا نوى أكثر من 4 أيام إقامة محددا فإنه قد خرج عن حكم السفر من حين وصوله، فلا يقصر من حين ما يصل، لا يقصر. يعني إن وصلت إلى بلد أريد الإقامة فيها 7 أيام 8 أيام وعارف ومضبط أموري على هذا الحال، من حين ما أصل إلى هذه البلد أنا أرجع للأصل، ما هو الأصل؟ الإتمام، فتتم. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أني أوصلت إلى البلد لكني ما أعرف متى أنتهي، ممكن 5 أيام ممكن 7 أيام ممكن 10 أيام، أقول ما دمت مترددا فلك أن تقصر الصلاة إلى 17 وقيل 19 وقيل إلى 20 يوما ما دمت مترددا، ثم بعد ذلك تتم، ثم بعد ذلك تتم. فإن قيل يا شيخ ابن عمر في الطريق لما حبسه الثلج مكث 6 أشهر يقصر الصلاة، أقول لك إيه، هذا في طريق السفر، وأنا أقول لك في طريق السفر أقصر، ما وصل إلى محل إقامة، انتبه، ما وصل إلى محل إقامة، واضح؟ هذا في طريق السفر، مكث 6 أشهر في طريق السفر، الثلج حابسه، إيش يسوي؟ صار حكم السفر مصاحبه ملازمه، 6 أشهر يقصر الصلاة، ما تستدل بهذا، واضح؟ هذا كلام جمهور أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أحسن الله إليكم هل يمسك الحاج عن ظفره وشعره في العشر من ذي الحجة مثل المضحي أم هو خاص بالمضحي؟
لا، هذا خاص بمن يريد أن يضحي. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يضحي فإذا دخل العشر من ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من بشره شيء، وهذا عند العلماء محمول على الاستحباب لا على الوجوب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قلدت القلائد لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسلها إلى مكة للأضحية ولم يمتنع عن شيء كان له حلالا من قبل، فقالوا هذا يدل على أن حديث أم سلمة على الاستحباب لا على الوجوب. نعم.
وهذا يقول إذا أناب آفاقي مكيا يحج فرضا متمتعا فهل يحرم من داخل مكة ولا يلزمه هدي؟
المكي إذا أحرم بالعمرة لابد أن يخرج إلى الحل، ما يصير يحرم من مكة، فيأتي بعمرة في أشهر فيأتي بعمرة في أشهر الحج عن هذا الرجل الذي وكله ثم يأتي بالحج. وينبغي أن يكون هذا الرجل الذي وكله لا يستطيع أن يحج، أما لكونه ميت أو لكونه مريض مرضا لا يرجى برؤه، فعندها له أن يحج عنه، ويكون هو قد حج عن نفسه لحديث حج عن نفسك ثم حج عن شبره، فهذا الذي ينبغي عليه أن يفعله. فإذا حج هذا المكي عن هذا الرجل يلزمه أن يأتي بهدي التمتع أو القران بحسب الحال عن هذا الذي حج عنه، لأن هذاك آفاقيا، لأن ذاك الرجل آفاقيا. أما هو إذا جاء بعمرة لنفسه وجاء بحج لهذا الرجل فلا يلزمه أن يأتي بهدي التمتع أو هدي القران. نعم
صلى الله عليكم. هذا يقول: ما الحكم الشرعي في عبارة لبيك يا رسول الله؟
هذه العبارة بدعية ليست من الكلام الوارد عن السلف الصالح رضوان الله عليه، ومعناها يعني مشكل من جهة أنها خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا أبين لكم ذلك. الصحابة رضوان الله عليهم علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي وهو حي. قال ابن مسعود: فلما مات قلنا السلام على النبي، ما سنا نقول السلام عليك لأنه مات، سنا نقول السلام على النبي. وهذا الأمر من ابن مسعود ما يفعله من عند نفسه، إنما يفعله بتوقيف، لأنه هذا عبادة، نص عبادة، تشهد في الصلاة، تحيات في الصلاة. فإذا كان في التحيات لا يجوز أن تخاطب الرسول مخاطبة الأحياء بعد موته، فلا تقول عليك السلام، فما بالك تخاطبه وتقول لبيك يا رسول الله. هذا لا شك أنه معنى فيه معنى الاستغاثة بالرسول، وهذا لا يجوز، لا يجوز. وإنما جاءت كلمة التلبية في حق الله سبحانه وتعالى، فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ومعنى التلبية أي اللهم إني أجيبك إجابة بعد إجابة، وأقيم على إجابتك إقامة بعد إقامة، في طاعتك يا رب وفي مرضاتك يا رب، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا معناه. فلا ينبغي استعمالها في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ومخاطبته كمخاطبة الأحياء، لأننا نخشى منها أن تكون فيها معنى الاستغاثة. لكن أن تقول لرجل خاطبك تقول لبيك يا فلان تجيبه، هذا لا حرج فيه، لكن الرسول وهو ميت تقول هكذا، هذا ما ينبغي، والله أعلم.
الله عليكم. هذا يقول: من تحلل التحلل الأول قبل طواف الإفاضة ثم ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، هل عليه الحج من قابل؟
ما بين الشيء الكبير، لكن هذا الذي ارتكب كبيرة بعد التحلل الأول عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله عز وجل رحمة. ولو بين لنا إيش يقصد بالكبير، هل يقصد بالكبير أنه جامع أهله مثلا؟ فإذا جامع أهله حجه صحيح إن شاء الله وعليه دم، ويطوف طواف الإفاضة، لأنه مدام وقف بعرفة ورمى جمرة العقبة فسلم إن شاء الله بذلك حجه من أن يبطل، إنما فقد عليه دم من أجل هذا الأمر، والله أعلم. نعم.
وهذا يقول أيضا: رجل جامع زوجته بعد التحلل الأول قبل طواف الإفاضة، فماذا عليه وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة بالحكم؟
عليه وعلى الزوجة كما ذكرنا قبل قليل في المسألة التي قبلها دم، أن يذبح دم، وإن شاء الله حجهما صحيح، وإن شاء الله حجهما صحيح، ولا يعذر هنا بقضية الجهل. وبعض أهل العلم قال يعذر بقضية الجهل وعامل الجماع معاملة محظورات الإحرام، فقال ليس عليه أي شيء، ولكن جمهور أهل العلم على ما ذكرته لك، والله أعلم.
صلى الله عليكم. هذا يقول: من اعتمر من مكة وهو جاهل هل عليه فدية؟
عليه دم، عليه دم، إحرامه منعقد ولكن عليه دم، لأنه ترك الإحرام من الميقات. نعم، من الحل.
وهذا يقول: أحسن الله إليكم، بينوا لنا كيف يكون الحاج في عرفات، وهل تنصحون بدعاء أو ذكر معين يوم عرفة؟
هذا بيناه أول أمس، تكلمنا عنه، قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب في الناس خطبة يوم خطبة يوم عرفة، وهي خطبة واحدة، صلى بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم وقصر. ثم وقف عند الصخرات وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف وارتفع عن بطن عرنا. ومكث الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى أن غربت الشمس. فالمسلم عليه يوم عرفة أن يشتغل بالدعاء وبالذكر وبالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أفضل الدعاء ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا اليوم يوم يباهي به الله عز وجل الملائكة، يباهي به بالحجاج الذين أتوه شعثا غبرا يرجون رحمته ومغفرته، يباهي بهم الملائكة. يقول أنظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون غضبي، ألا إني أشهدكم إني قد غفرت لهم. فهذا اليوم العظيم يوم على المسلم فيه أن يغتنم فرصة الدعاء وفرصة الذكر وفرصة التوجه لله سبحانه وتعالى. طوال اليوم أنت في وضع إجابة ووضع ابتهال ووضع الذكر ووضع التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا مشهد عظيم جعله الله عز وجل للمسلمين في كل عام في هذا اليوم، يذكرهم به القيامة والبعث والنشور، ويذكرهم به العرض على الله سبحانه وتعالى، ويذكرهم به بأنهم كلهم سواسية وأنهم كلهم على حال واحد، لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا أصفر، ولا غني ولا فقير، ولا طويل ولا قصير، ولا قوي ولا ضعيف، ولا رجل ولا امرأة، كلهم في ذاك الصعيد الطيب يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى. لهم مسألة واحدة وهي أن يدخلهم الله عز وجل في رحمته وأن ينجيهم من غضبه سبحانه وتعالى، ويرجون الله عز وجل أن يتقبل منهم عملهم هذا حتى يرجعوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهات. تذكر هذه المعاني في ذلك اليوم العظيم وتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. اشتغل بكل أنواع الذكر، بالدعاء، بالتسبيح والتهليل والتكبير، بقراءة القرآن، المهم اجعل شأنك كله في هذا الحال وفي هذا الأمر، توجه إلى الله عز وجل. حتى أتذكر الشيخ الله يرحمه بن غديان يوم عرفة كنا نكون معاه في المخيم، كان يجي الأكل طباخ وأكل فنجلس ناكل، هو الشيخ ما يجلس يأكل، فنستغرب من الشيخ نقول له تعال كل، يقول لا ما ما ما, ما يجي يأكل. فنحن ناكل، الأكل يؤثر علينا سبحان الله في الدعاء فنضعف عن الدعاء، وهذه واحدة. ثم نجد أثر الأكل في الليل لما ننزل مزدلفة، نأتي إلى جهة مزدلفة نحتاج الحمامات، هو الشيخ مرتاح ما أكل فما هو مرتاح، يعني حتى لو احتاج يده بيحتاج فقط يعني للتبول لكن ما يحتاج لأكثر من ذلك. أما نحن نتعب في ليلة مزدلفة، فترك الأكل يوم عرفة والتقليل منه قدر الإمكان مما يساعدك على الدعاء ويعينك على ما سيأتي في مزدلفة إن شاء الله. والورطة في مزدلفة عد هذا قبل سنوات طويلة ما أدري كيف الآن، الورطة في مزدلفة كانت أنه الناس يقفوا على دورات المياه سيرة طويلة ما تدري متى يأتي دورك، فأحسن لك لا تأكل كثير يوم عرفة وتفرغ للدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى عشان تكسب هذا اليوم وعشان ترتاح في تالي في مبيت مزدلف. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن الحجاج أجمعين صالح الأعمال إنه سميع مجيب. نعم
صلى الله عليكم. وهذا يقول توفي والدي ولم يحج ولم يعتمر، وأنا الآن حضرت لأداء الحج متمتعا، فهل يجوز لي بعد أن أكمل المناسك ناتي بعمرة وأهبها لوالدي؟
هذه مسألة مهمة ننبه عليها، من مات ولم يحج فلا يخلو حاله مما يلي: الحال الأول أن يكون قادرا على الحج ولكنه لم يحج لعذر، فهذا على ورثته أن يخرجوا كلفة الحج من الإرث قبل أن يوزعوا التركة، لأن هذا يعامل معاملة الدين، هذا يعامل معاملة الدين، هذا وجوبا. خلاص. الحالة الثانية أن يكون قدر على الحج ولم يحج إيش معصية منه، لم يحج معصية منه، فهذا لا يجب على ورثته أن يحج عنه، إنما يستحب لهم أن يحجوا عنه بدون أن يقتطع ذلك من التركة. خلاص. الحالة الثالثة أنه لم يملك الزاد ولا الراحلة أصلا فلم يجب عليه الحج ومات، فهذا يستحب لولده أن يحج وأن يعتمر عنه بعد أن يكون حج واعتمر عن نفسه. وهذا هو جواب سؤال الأخ.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أحسن الله إليكم أنه أحرم بالعمرة في الطائرة ولم يقل لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج، ماذا عليه الآن في هذا؟
هو إذا نوى الدخول في النسك فقد حصل، يعني هو نوى الدخول في الإحرام فقد حصل منه الإحرام والإهلال، هذا زي ما قلنا لكم من السنن المؤكدة في الحج وليس من الواجبات. نعم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول بعض الإخوة المصلين في يوم الجمعة بعد الأذان الأول يقومون ويصلون سنة الظهر حيث إنه لم يدخل وقت صلاة الظهر، فما حكم هذه الصلاة؟
يوم الجمعة يختلف عن الأيام العادية، صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية معينة محددة، إنما لها سنة قبلية مطلقة، يدل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر وتقدم إلى عند الإمام وصلى ما قدر له حتى يخرج الإمام ثم استمع غفر له ما بين الجمعتين. فقوله فصلى ما قدر له دليل على أن السنة قبل الجمعة سنة مطلقة غير مقيدة، سنة مطلقة غير مقيدة، فالإنسان يوم الجمعة إذا أراد أن يصلي سنة قبل الجمعة لا يحدد له هذا لا بركعتين ولا بأربعة ولا بست ولا بثمن، يصلي ما يسر الله له وما قدر الله له من الصلاة، يصلي حتى يخرج الإمام. هذه سنة الجمعة القبلية، هذا خاص بالجمعة بغير الأيام العادية. في الأيام العادية صلاة الظهر يسن لها أربعة قبلها وأربعة بعدها أو أربعة قبلها واثنين بعدها كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للإنسان أن يخلط بين أحكام سنة الجمعة وبين أحكام سنة الظهر. أما سنة الجمعة البعدية فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة أربعا في بيته، وورد أنه كان يصلي اثنتين في المسجد، فقال العلماء إذا صلى الإنسان بعد الجمعة في المسجد يصلي ركعتين وإذا صلى في بيته يصلي أربعا، وهذا هو الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم تخني الذاكرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد، فهذا ختام أبواب كتاب الحج من بلوغ المرام، وهو الباب الأخير باب الفوات والإحصار. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، متفق عليه. وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
نعم. هذا باب الفوات والإحصار، وفيه مسائل. المسألة الأولى: ما معنى الفوات؟ الفوات هو عدم إدراك العبادة في حدها الشرعي، سواء كان حدها الزماني أو حدها الفعلي أو حدها المكاني. فمثلا من لم يدرك الصلاة في وقتها فقد فاتت عليه، فاتت، فهي صلاة فائتة، صح ولا لا؟ ومن لم يدرك الحج في حده الزماني والمكاني فقد فاته الحج. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل حد إدراك الحج هو إدراك يوم عرفة، وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ما معنى تم حجه؟ أي تم إدراكه للحج، مو معناته تم حجه يعني خلاص أدى كل شيء، لا، معناه تم إدراكه للحج، فإن الحج يدرك بإدراك يوم عرفة، فمن أدرك يوم عرفة فقد أدرك الحج. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي أن من وقف بعرفة، من كان مريدا للحج وقف بعرفة يوم عرفة يوم الوقفة بنية الوقوف فقد أدرك الحج، فقد أدرك الحج. ليس المراد إدراكه بمعنى أنه خلاص ما عاد يلزم شيء، لا، إدراكه بمعنى أنه لم يفته، أنه لم يفته. فإذن الفوات بالنسبة للحج هو إدراك الوقوف في يوم عرفة، إدراك الحاج الوقوف في يوم عرفة. أما العمرة فلا فوات لها، أما العمرة فلا فوات لها، لأنه ما لها زمن محدود وليس لها خلاص أنت في طول الوقت تستطيع أن تطوف وأن تسعى وأن تتحلل، إنما الكلام على فوات الحج. مسألة الإحصار، الإحصار هو عدم القدرة على الوصول إلى المشاعر، إلى مكة، إلى الطواف والسعي، إلى الوقوف بعرفة، هذا هو الإحصار، أن يمنع الإنسان من أن يصل إلى المشاعر. وجمهور أهل العلم على أن كل ما يمنع الإنسان من الوصول إلى المشاعر هو إيش؟ إحصار، هو إحصار، خلاص، كل ما يمنع الإنسان من الوصول إلى المشاعر هو إحصار. وأما الحنفية فعند، أما المالكية فعندهم الإحصار بالقتال أو الفتنة أو العدة. يعني امرأة أرادت أن تحج وأحرمت بالحج، أو ثم بلغها وفاة زوجها وأحصرت عن الإتمام بسبب العدة، أو بسبب قيام فتنة تمنع من الوصول إلى المشاعر، أو بحدوث قتال. هذه هي أمور الإحصار عند المالكية. أما الجمهور فكل الأمور السابقة التي تمنع من الوصول إلى البيت هي عندهم من الإحصار، هي عندهم من الإحصار. خلاص واضح. مسألة: أورد المصنف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. أقول: هذا الحديث فيه مسائل. الحديث يشير إلى قصة عام الحديبية لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم معتمرا هو وأصحابه، فمنعته قريش من أن يعتمر، فقدم الرسول صلى الله عليه وسلم هدي الإحصار وتحلل وجامع نساءه كما يقول ابن عباس. وفيه القصة التي حدثت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما منعت قريش الرسول والصحابة من أن يدخلوا مكة وهم في عمرة قال لهم: تحللوا، أحلقوا واذبحوا، فما فعلوا شيء، كانت معه أم سلمة، فدخل إلى الخيمة وفيها أم سلمة وهو غضبان، فقالت ما بك يا رسول الله؟ قال أهؤلاء أمرهم؟ فلم يفعلوا ما أمرهم به. قالت يا رسول الله، وقد فهمت هي أن الصحابة يريدون أن يفعلوا كفعله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله اخرج أمامهم وحلق وتحلل. فخرج أمامهم وحلق وتحلل. قال الراوي فكادوا يذبحون أنفسهم من تسارعهم إلى حلق رؤوسهم امتثالا واتباعا لسنة الرسول، لأنه هو جاء في بالهم أنه نحن نشوف اللي سواه الرسول هو الأفضل، نمشي زي الرسول. فلما الرسول أمرهم وما فعل قالوا لا نستنى لنشوف فعل الرسول. فلما أخبر أم سلمة، أم سلمة أرشد يعني أشارت على الرسول بهذه المشورة، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وحلق، ففعل الصحابة ذلك، وهذا امتثالا منهم لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحديث هذا يشير إلى قصة الحديبية، إلى قصة الحديبية. مثلا قوله وجامع نساءه ونحر هديه، أقول يعني أنه تحلل، يعني أنه تحلل. والله سبحانه وتعالى يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإنه صلى الله عليه وسلم لما أحصر قدم الهدي الذي جاء به ونحره، ونحره صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمنه ناقة غنمها الصحابة وغنمها الرسول صلى الله عليه وسلم من نوق أبي جهل، من نوق أبي جهل، مؤمرة بخرزة من لؤلؤ فضة في أنفها، فقدمها ونحرها ليغيظ المشركين، ليغيظ المشركين صلى الله عليه وسلم. مسألة قال حتى اعتمر عاما قابلا، أقول هذا اختلف فيه أهل العلم، فالذي عليه أهل العلم أن من أحصر لا يلزمه أن يأتي بعمرة، هذا جماعة من أهل العلم على هذا. قالوا وتسمية العمرة التي حدثت بعد الحديبية عمرة القضية، قالوا ليست من معنى القضاء، إنما عمرة القضية يعني إشارة إلى الصلح، صلح الحديبية، وصلح الحديبية قضية الصلح التي حصلت فيه، فهذه العمرة التي تلته عمرة القضية، يعني بحسب ما أصطلحوا عليه في الصلح بأن يرجعوا من عامهم هذا ثم يعودوا في العام الذي يليه، فسميت العمرة في العام الذي يليه عمرة القضية، أي بحسب ما حصل الصلح بينهم في صلح الحديبية. قالوا والدليل أنه لا يلزم العمرة بعد ذلك أنه ليس كل الصحابة الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية جاءوا معهم في هذه العمرة الثانية، فدل ذلك أنها ليست بواجبة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة، يجب أن يأتي بعمرة بعد هذه العمرة التي أحصر فيها. قالوا لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فالله لما قال وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا لم يتم عمرته بسبب الإحصار، وقدم هديه من أجل الإحصار، فلا تزال العمرة عليه أن يتمها، فمن تمامها أن يأتي بعمرة مكانه، من تمامها أن يأتي بعمرة مكانه. هذا قول لبعض أهل العلم يرون أن من أحصر عليه أن يأتي عمرة مكان العمرة التي أحصر فيها، ومن أحصر بالحج عليه أن يأتي بحجة مكان الحجة التي أحصر فيها. والقول الأول لعله أوجه، القول الأول لعله أوجه وأرجح، مؤيد بفعل الصحابة رضوان الله عليهم. مسألة باب الفوات، إيش صورته في الحج؟ ما هي صورة باب الفوات؟ نقول من لم يدرك عرفة، مثلا إنسان جاء للحج ثم حصلت له ظروف، أي ظرف صحي، خطأ في التاريخ أو كذا، فلم يقف مع الناس يوم عرفة، لم يقف مع الناس ففاته الوقوف في عرفة، فهذا فاته الحج، ما الذي عليه؟ أقول هذا عليه أن يتحلل من إحرامه بالحج بعمرة، أن يتحلل من إحرامه بالحج بعمرة. وبعض أهل العلم قال عليه أن يذبح، عليه أن يذبح، لأن حاله كحال المحصر. ونفس الاختلاف في قضية العمرة أنه يقضيها أو لا يقضيها، نفس الخلاف هنا، نفس الخلاف هنا في من فاته الحج يقضي الحج، وفي من فاتته العمرة يقضي العمرة، على الخلاف السابق المذكور قبل قليل. هذا من فاته. طيب ايش من الصور؟ من الصور ما يمكن فيه تدارك الفوات. كان يخفوا في اليوم الثامن ويكتشفوا انهم ان الغد هو يوم الوقت، فهؤلاء تداركوا فيخفوا من الغد. وذهب بعض اهل العلم لا، انهم اذا وقفوا يوم الثامن فهذا وقفتهم، وقد تمت وقفتهم حتى لا تصير وقفه مرتين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اضحاكم يوم تضحون، وفطركم يوم تفطرون، وصومكم يوم تصومون. فالامر مع الجماعه، فالامر مع الجماعه. لكن الجمهور على الاول، على الاول انهم من امكنهم تدارك الفوات فعلوه. فاذا وقفوا في اليوم الثامن يظنونه الوقفه ثم تبين الخطا وكان من الغد هو اليوم التاسع، فانهم يقفوا اليوم التاسع ويكون الاول عفو ولغوما، لانه لم يصادف محله، لانه لم يصادف محله. واضح هذا؟ وقد ياتي الفوات بصوره لا يمكن تداركها، كان يقف في اليوم العاشر يظنونه اليوم التاسع. طيب هذا فاتتهم الوقفه، نقول نعم لا يمكن تداركها، لكن محسوبه لهم حج، لانه كما ذكر الرسول: اضحاكم يوم تضحون، وصومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون. فوقوفهم في اليوم العاشر يعتبر وقفه وحج تام لجميع الذين وقفوا في هذا اليوم. مساله لم ياتي عن السلف الاحتياط في هذا الباب كما يصنع بعض الناس. فمن الناس من يقف في اليوم الثامن في عرفه يقول حتى لا يفوتني الحج اذا كان في خطا، ومن الناس من يستمر وقوفه في عرفه او يرجع الى عرفه في اليوم العاشر يقول حتى لا يفوتني هذا خلاف سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل السنه انه حتى لو حصل خطا فاليوم الذي وقف فيه الناس هو يوم الحج، هو يوم الوقفه. خلاص. مساله اورد عن عائشه رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنه فقالت: يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني. محلي بكسر الحاء وليس بفتح الحاء، محلي حيث حبستني. اقول هذا الحديث فيه مسائل. المساله الاولى فيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من تفقد الاقرباء والاهل والصحابه، هذا هو يتفقد ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها، ويسالها: لماذا لم تحجي؟ فقالت: انا شاكيه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي. المساله الثانيه، الاشتراط في الحج انما يكون بان يقول: اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يقولها عند الاحرام، يقولها عند الاحرام، لا ينفعه هذا الاشتراط الا اذا قاله عند الاحرام. ما الذي يترتب على هذا الاشتراط؟ هو المساله التاليه. الذي يترتب على هذا الاشتراط انه ان احصر او اصابه مانع يمنعه من تمام الحج او تمام العمره له ان يتحلل، ولا شيء عليه، لا شيء عليه، يعني لا دم عليه، لا دم عليه. مساله اختلفوا هل هذا الاشتراط مشروع مطلقا او انه مقيد فقط لمن كان يخاف او يشتكي. الذي يظهر بحسب الحديث ان هذا لمن كان يخاف ويشتكي، والان اغلب الناس يخافون بسلامتكم من حوادث الطريق، ويخافون من مشاكل المرور، ويخافون من مشاكل الامن ونحو ذلك. فلو الناس اشترطوا كان هذا يعني ارفق بامرهم، كان هذا ارفق بامرهم ان شاء الله. ومن اهل العلم من قال لا ينبغي الاشتراط مطلقا، وجعل هذه القضيه خاصه للضباعه بنت الزبير، وهذا الكلام يعني غير سديد، هذا غير سديد، فيه نظر. فان الاصل في احكامه صلى الله عليه وسلم انها عامه، حكمه للواحد كحكمه على الكل صلى الله عليه وسلم. مساله قالت: فقولي فمحلي حيث حبستني. محلي بالكسر يعني احلالي، ولو قلت فمحلي من المكان يعني مكاني هو الذي حبسني خلاص ما عاد انا اقدر اكمل، لكن لفظ الروايه ايش فبحل يعني إحلالي من إحرامي في المحل في السبب الذي أنت قدرته لي يا ربي وحبست به عن أن أكمل أعمال النسك، عن أن أكمل أعمال النسك. إذا لم يقل الإنسان ذلك، إذا لم يقل الإنسان ذلك فإنه يكون محصرا، وعليه الهدي إذا أراد أن يتحلل. والعلماء يقولون من فاته الحج له أن يمكث على إحرامه إلى أن يأتي الحج القادم، أو أن يتحلل، أو أن يتحلل فيذبح ويتحلل، خاصة إذا كان متمتعا أو قارنا وقد ساق الهدي، فإن هدي التمتع والقران أو الهدي الذي ساقه يذبحه عند تحلله كما صنع الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. من كسر أو عرج فقد حل، يعني أنه أحصر ويتحلل من إحصاره، على أساس أنه قلنا المرض والكسر وغيره من أمور الإحصار، فإنه يحل ويذبح دم الإحصار وقد تحلل. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن من مرض وكسر أو كسر وكان يمكنه أن يحضر الحج بعد ذلك، يعني كان يمكنه يعني في وقت، فإنه يمكث على إحرامه حتى يأتي حتى يأتي بنسكه. فالإنسان كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. فالإنسان ينظر إلى حال نفسه، إن كان يستطيع أن يبقى على إحرامه حتى يقوم ويأتي بالنسك فهذا له سلف، وإن تحلل واعتبر نفسه محصر وقدم دم الإحصار فله ذلك. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج فقد حل، قال وعليه الحج من قابل. قال العلماء: دليله هذا الحديث والآية: وأتم الحج والعمرة لله. هذا ما يتعلق بهذا الكتاب، كتاب الحج، وهو تمام أحاديث الكتاب التي كان مقرر علينا في هذه الأيام أن نشرحها ونعلق عليها، وبكذا تممنا شرطنا معهم. ونسمع الآن الأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم وفي علمكم. شيخنا، هذا السائل يقول: يعتقد بعض الحجاج أنه لا يكتمل حجه إلا إذا زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الاعتقاد صحيح؟
هذا الاعتقاد غير صحيح، وهو مبني على أحاديث موضوعة مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل حديث: من حج ولم يزرني
جفان
فقد جفان، ونحو هذه الأحاديث. فهذه كلها أحاديث مكذوبة موضوعة لم تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يطالبنا الشرع إلا بأن نذهب مع الحج إلى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولا ينبغي للإنسان أن يشد رحله من مكة أو من بلده من أجل زيارة القبر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا لثلاث، قال: لمسجد هذا، وللمسجد الحرام، وللمسجد الأقصى. فهذه المساجد الثلاثة التي تشد لها الرحال، بعد أن تصل إلى مسجد المدينة إن أردت أن تزور زر، أما أن تشد الرحل تقول عشان تزور هذا خطأ. ولذلك هذا الحديث المكذوب فوق أنه مكذوب مخالف للأحاديث الصحيحة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل أيضا يقول: إذا رجعنا إلى بلدنا حيث توجد لدينا أضرحة في بلدتنا، ونحن تعودنا في المناسبات كالمولد النبوي مثلا أن نزور هذه الأضرحة ونلتمس منها البركة والخير، علما أنها لعدد من الأولياء القدامى، ما رأيكم؟ بارك الله في علمي.
هذا مو رأي، هذا الدين، الشرع. الشرع يقول أن هذه الأمور شرك، ينبغي للمسلم إذا كان مسلما حقيقا حقيقة أن يجتنب هذه الأمور. فإن دعاء الأضرحة أو دعاء الأموات أو التوسل بهم هذا كله من أفعال الجاهلية، ولما أمرهم الرسول أن يتركوا ذلك قالوا ما عبدناهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فدعواهم أن هؤلاء الأولياء يقربوهم من الله هي نفس دعوة أهل الشرك الذين وصفهم الرسول بأنهم أهل شرك وأمرهم أن يتركوا هذه الأمور. فلا يجوز التوسل بالقبور، ولا يجوز الدعاء بهم، ولا يجوز الطواف بها، ولا يجوز التبرك بها، ولا يجوز التمسح بها. كل هذا من الأمور الشركية التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. الرسول نهى أن يفعل هذا بقبره، فقال لا تغلوا فيه كما غلت النصارى في المسيح عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الرسول وهو الرسول يقول لا تفعلوا بي وبقبري مثل ما يفعل النصارى بالمسيح عيسى بن مريم، فإنهم يفعلون أشياء هي من أمور التأليه. فعلى المسلم أن يحرص على أن يحقق التوحيد، ومن الأمور التي تحقق عنده التوحيد أن يخلص الألوهية لله سبحانه وتعالى. فلا يصرف شيئا من العبادة إلا لله، لا يصرف شيئا من العبادة إلا لله، وهذا حقيقة التوحيد الألوهية، أن لا تصرف العبادة إلا لله. فأنت حينما تتوسل بالقبر، حينما تدعو صاحب القبر، حينما تتبرك بالقبر، حينما تطوف بالقبر، حينما تفعل كذا بالقبر أو بالضريح أو بالمقام أو سميه ما شئت أو بالقبة أو بكذا، هذا كله من باب صرف العبادة لغير الله. حينما تذبح عند القبر، والعلماء يفرقون بين من يذبح للقبر ومن يذبح عند القبر، ولكن من أهل العلم لا يفرق، يقول لأنه أصلا ما قصد الذبح عند القبر إلا لمعنى يختص به بالقبر. وإن كان من أهل العلم يفرق، ولكن يعني فعلا الاحتياط ينبغي أن يقال أنه هذا كله إما شرك وإما ذريعة إلى الشرك، فما ينبغي ذلك نهائيا لكي يحافظ المرء على التوحيد. يا رجل أنت من غير التوحيد، أنت من غير التوحيد أعمالك كلها باطلة، وإن كان في ظاهرها أنها صالحة، ولأن أشركت من الخاسرين، صح ولا لا؟ فأنت من غير التوحيد عملك كله ضايع، فاتق الله. الشيطان يريد أن يؤذك أز إلى أن تأتي بأمور تفسد بها عبادتك، تفسد بها طاعتك، تفسد بها دينك، وهي هذه الأمور التي اعتادها الناس. فينبغي على الناس أن ينتبهوا، لا يجوز التمسح ولا الطواف ولا الدعاء ولا الدعاء عنده ولا الذبح عنده ولا أي شيء، إما لأنه شرك بعينه وإما لأنه ذريعة إلى الشرك. فأنت تنتبه من هذه الأمور. وإذا ربي عز وجل من عليك وأديت الحج كما حجها الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعلمت الحمد لله هنا التوحيد كما يعني تحرص الدولة وولاة الأمر من العلماء والأمر على تعليم الناس الدين وتعليم الناس التوحيد، فلا تضيع توحيدك ودينك في بلدك، بل حافظ عليهم واقبض عليهم بشدة، وتحمل واصبر، وتجنب كل ما يجرك إلى خلاف طاعة الله عز وجل وتوحيده. ترى نحن ربنا ما خلقنا في هذه الدنيا لكي نعمر الدنيا، الله ما خلقنا في الدنيا لكي يعني نعمر هذه الدنيا، إنما خلقنا في الدنيا لكي نعمر الآخر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كعابر سبيل استظل تحت ظل شجرة ثم ترك. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم ما لي ما لي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت. فالمؤمن يتعامل مع الدنيا أنها مزرعة الآخر، أنه يتزود منها للآخر. والآية وابتغي فيما أتاك الله الدار، ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك، يعني أنك في كل أمرك ابتغي ما عند الله عز وجل، وأنت في هذه الدنيا لا تنسى أن تستفيد من هذه الدنيا لي للآخرة، لا تضيع الدنيا. ولذلك إذا مشيت مع الدنيا وتركت الآخرة، ذكر الله وما ولا أو عالم أو متعلم، فأنت تمشي في طريق يطردك ويبعدك عن رحمة الله. ولذلك قال الرسول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا أو عالم أو متعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول جاء حجاج من بلدنا وقد أحرموا من جدة بتوجيه من مرشدهم، فماذا عليهم الآن؟
هؤلاء إذا مروا بميقات كان الواجب عليهم أن يحرموا من الميقات الذي مروا به، فإذا لم يحرموا من الميقات وأحرموا من جدة بحسب فتوى مرشدهم فهم قد ارتكبوا ترك نسك من أنساك الحج وهو الإحرام من الميقات، فعليهم كما أفتى ابن عباس أن يذبح كل واحد منهم دم يسموه دم الجبران يجبر تركهم لهذا النسك. يقول ابن عباس في هذا الموضع: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم.
الله عليكم. وهذا يقول هل
وهذا المرشد وهذا المرشد فوق هذا كله عليه أيضا الإثم، لأنه تكلم في شرع الله بجهل، تكلم في أمر الله بجهل، وأوقع هؤلاء كلهم في هذه الخسارة أو في هذا الدم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
صلى الله عليكم. هذا يقول: هل للمرأة القارنة أن تسعى سعي الحج مباشرة عند وصولها مكة من غير الطواف إذا كانت حائضا أو نفساء؟
هل للمرأة القارنة أن تسعى السعي؟ العلماء يقولون لا، لا يكون سعي إلا من بعد طواف، ولو طواف تطوع. فهي إذا كانت قارنة، القارنة لابد عليها الطواف العمرة وسعي العمرة، فهي تطوف وتسعى وطوافها وسعيها لعمرتها، سعيها لعمرتها يقوم عن سعيها لحجها، فيكفيها في اليوم العاشر فقط أن تطوف بالبيت. إذن هذه المرأة القارنة نقول أنت ما دمت قارنة لابد أن تقومي بعمل العمرة وهو الطواف والسعي، وسعيك هذا يقوم عن سعي الحج. وخذوها قاعدة: لا سعي بدون طواف ولو تطوع، ولو تطوع. فلو أن إنسان عمل أمر بطل به سعيه نقول له ارجع طف تطوعا ثم أسعى، دائما زي كذا. نعم.
الله عليكم. هذا يقول: هل يجوز تغيير ملابس الإحرام للحاج؟ مثلا أحرم للعمرة بإحرام وللحج بإحرام ثاني.
لك أن تغير إحرامك متى شئت، المهم لا يكون هذا الإحرام لا يكون في هذا مطيبا، أن لا يكون هذا الإحرام مطيبا. غير الإحرام متى شئت، كل ما اتسخ غير، كل ما تريد غير ما يضر، المهم أنك لا تغير بإحرام مطيب. خلاص. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل على أهل الجموم ومن هم خارج الحرم طواف وداع؟
الذي يظهر نعم، لأنهم خرجوا عن مسمى مكة، لأنهم خرجوا عن مسمى مكة، فكل من خرج عن مسمى مكة ولا يعتبر منها خلاص عليه إذا خرج من حد الحرم أن يطوف. حتى أحيانا يظهر لي في ذهني أنه أهل الشرائع إلا في حد الحل إذا خرجوا من الحرم عليهم طواف وداع، لأنهم خرجوا عن حد، حتى أهل النورية لأنهم خرجوا عن حد الحرم، والله أعلم، هذا أولى وأحوط. نعم.
صلى الله عليكم. وهذا يقول: هل جمعه وقصره صلى الله عليه وسلم في عرفة من مناسك الحج، وهل يقصر المكي؟
لا، الجمع والقصر في الحج من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه هو للسفر، الجمع والقصر هو للسفر وليس للحج، وليس للحج. والعلماء استدلوا بهذا، قالوا المكي إذا كان في عرفة حاجا فإنه يقصر كما قصر الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم أناس من أهل مكة فقصروا وأمرهم بالقصر مع الرسول صلى الله واستنوا بالرسول في القصر فقصروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بأن يتموا، فدل ذلك أنهم في هذا الخروج في حكم المسافر. فإن قيل هذا لم يصل إلى مسافة السفر نقول هم خرجوا عن حد البنيان ومكثوا مدة طويلة، يعني مجموع أعمال الحج يعني لا تقل عن يوم وليلة، لا تقل عن يوم وليلة، فهذا في حكم السفر بالنسبة لأهل مكة، والله أعلم. نعم.
الله إليكم. هذا يقول: ما حكم الإفاضة من منى إلى عرفة منتصف الليل، وما حكم البقاء لمدة يسيرة في الحافلة في مزدلفة عند القدوم من عرفة؟
الإفاضة من منى إلى عرفة يعني في ليلة عرفة تخرجون من منى بعد منتصف الليل، يعني إذا اضطررتم إلى ذلك فإن شاء الله لا حرج، لكن السنة أن تكون في عرفة من الزوال، فإن اضطررتم إلى ذلك لأمر طرأ لشيء طرأ فدخلتم عرفة بعد منتصف الليل فقد أدركتم الوقوف بعرفة. للحديث الذي ذكرناه قبل قليل، حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه قال: من وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد أدرك أو فقد تم حجه. نعم.
وهذا يقول أحسن الله إليكم، من دخل مكة معتمرا متمتعا بها إلى الحج، هل له أن يغير النية إلى الإفراد بعد أداء العمرة فيخرج إلى الحل أو الميقات ويحرم بالحج يوم التروية؟
من دخل إلى مكة بعمرة متمتعا ويريد أن يخرج من التمتع إلى الإفراد، ما أدري ليش، لكن هو يبغى يسوي زي كده. الجمهور يقول إن رجع إلى بلده، وبعضهم يقول إن رجع إلى مسافة سفر ثم عاد من هناك وأحرم بالحج، ها، فقد انتقض تمتعه، فقد انتقض تمتع، على أساس أن التمتع هو الجمع بين النسكين في سفر واحد. قال إن رجع إلى بلده أو خرج مسافة قصر ثم أحرم في رجوعه بالحج فإنه يكون مفردا ولا يكون متمتعا، ولكن كما قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان، والأحوط أنه لا يخرج بذلك عن حد التمتع، فإنه جاء بالعمرة والحج في أشهر الحج، فهو جعل الضابط كون النسكين في أشهر الحج، والجمهور جعل الضابط الجمع بين النسكين في سفر واحد، فهم على ضابطهم من رجع مسافة القصر أو رجع إلى بلده ثم أحرم من هناك بالحج سقط تمتعه، وعلى كلام الشيخ وهو الأحوط أنه لا يخرج عن وصف التمتع، فهو يبقى على حاله تمتع. ترى والتمتع لمن لم يسق الهدي تمناها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة وتحللت منها إلى الحج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليكم. هذا رجل وأمه في اليوم العاشر من ذي الحجة رمى جمرة الصغرى ظنا منه أنها جمرة العقبة، ثم تبين له خلاف ذلك فعاد ورمى جمرة العقبة في الليل، فهل عليه فدية أو شيء آخر أم يكفيه الرمي؟
لا شيء عليه إن شاء الله ويجزيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم سأله رجل قال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج، والمساء يبدأ من بعد الظهر والعصر إلى الليل.
صلى الله عليكم. هذا كل من لديه مبلغ قدر الأضحية، هل الأفضل له أن يشتري الأضحية لأحد المحتاجين أم الأفضل أن يتبرع بذلك المال لثلاثة أو أربعة من المحتاجين؟
قاعدة شرعية أن كل عبادة في وقتها أفضل من غيره، كل عبادة في وقتها أفضل من غيره، يعني مثلا نحن نقول الاستغفار فضله عظيم، لكن يوم الجمعة لو سألتني أيه أفضل، الاستغفار ولا الصلاة على النبي؟ لأنه يوم الجمعة ورد أن الإنسان يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ مثلا بعد الأذان، أنا قلت ألفاظ الأذان، الوارد أنك تصلي على النبي، هل الأفضل أصلي على النبي ولا أقول الشهادة ولا أقول أي كلمة ثانية؟ نقول لا، الأفضل أنك تقول زي ما قال الرسول أنك تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ثم تدعو بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة. فكل عبادة في وقتها هي أفضل شيء، ففي وقت الأضاحي أفضل شيء أن تضحي، ثم من نفس الأضحية تصدق بدل ما تعطي المال، ما لا تصدق ولا من نفس الأضحية تصدق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا فمن شاء منكم أن يدخر فليدخر، ومن شاء منكم أن يطعم فليطعم، ومن شاء منكم أن يصدق فليتصدق. فوقت الأضحية ما في شيء أفضل من الأضحية، ما في شيء أفضل من الأضحية، فضحي ومن الأضحية تصدق فيحصل مقصودك، ويحصل أنك نلت فضل الوقت، فضل هذه العبادة في وقتها. أنا
الله إليكم. هذا يقول هل يجوز للحاج القصر مدة الإقامة في الحج قصر الصلاة؟
هذه مسألة مهمة أوضحها لكم، سواء للحاج ولا لغير الحاج، من سافر من بلده إلى بلد آخر ووصل إلى هذه البلد فهو إما أن ينوي المكث 4 أيام فما دون، وإما أن ينوي المكث أكثر من 4 أيام، وإما أن يكون مترددا. إذن كم حالة عندنا؟ 3 أحوال. فإن نوى أن يمكث في هذه البلد 4 أيام فما دون فإنه يقصر إلى أن تتم 4 أيام ويمشي، مصح؟ زي ما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء من المدينة إلى مكة، فإنه مكث، جاء في اليوم الرابع فقصر اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع واليوم الثامن، مشي إلى منى 4 أيام. الحالة الثانية أن ينوي المكث في المكان أكثر من 4 أيام. قال الجمهور الرسول إنما قصر لما بلغ إلى البلد 4 أيام، والأصل أنه من حين ما بلغ إلى البلد التي خرج إليها خرج عن حكم السفر لأنه وصل إلى محل إقامة، فجاءت الرخصة بال4 أيام، فيكون إذا نوى أكثر من 4 أيام إقامة محددا فإنه قد خرج عن حكم السفر من حين وصوله، فلا يقصر من حين ما يصل لا يقصر. يعني إن وصلت إلى بلد أريد الإقامة فيها 7 أيام 8 أيام وعارف ومضبط أموري على هذا الحال، من حين ما أصل إلى هذه البلد أنا أرجع للأصل. ما هو الأصل؟ الإتمام، فتتم. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أني أوصلت إلى البلد لكني ما أعرف متى أنتهي، ممكن 5 أيام ممكن 7 أيام ممكن 10 أيام. أقول ما دمت مترددا فلك أن تقصر الصلاة إلى 17 وقيل 19 وقيل إلى 20 يوما ما دمت مترددا، ثم بعد ذلك تتم، ثم بعد ذلك تتم. فإن قيل يا شيخ ابن عمر في الطريق لما حبسه الثلج مكث 6 أشهر يقصر الصلاة، أقول لك إيه هذا في طريق السفر، وأنا أقول لك في طريق السفر أقصر، ما وصل إلى محل إقامة. انتبه، ما وصل إلى محل إقامة، واضح؟ هذا في طريق السفر، مكث 6 أشهر في طريق السفر الثلج حابسه، إيش يسوي؟ صار حكم السفر مصاحبه ملازمه، 6 أشهر يقصر الصلاة. ما تستدل بهذا، واضح؟ هذا كلام جمهور أهل العلم. نعم
الله إليكم. هذا يقول أحسن الله إليكم، هل يمسك الحاج عن ظفره وشعره في العشر من ذي الحجة مثل المضحي أم هو خاص بالمضحي؟
لا، هذا خاص بمن يريد أن يضحي. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يضحي فإذا دخل العشر من ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من بشره شيء، وهذا عند العلماء محمول على الاستحباب لا على الوجوب، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قلدت القلائد لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسلها إلى مكة للأضحية ولم يمتنع عن شيء كان له حلالا من قبل. فقالوا هذا يدل على أن حديث أم سلمة على الاستحباب لا على الوجوب. نعم.
وهذا يقول إذا أناب آفاقي مكيا يحج فرضا متمتعا فهل يحرم من داخل مكة ولا يلزمه هدي؟
المكي إذا أحرم بالعمرة لابد أن يخرج إلى الحل، ما يصير يحرم من مكة، فيأتي بعمرة في أشهر الحج عن هذا الرجل الذي وكله ثم يأتي بالحج، وينبغي أن يكون هذا الرجل الذي وكله لا يستطيع أن يحج، إما لكونه ميت أو لكونه مريض مرضا لا يرجى برؤه، فعندها له أن يحج عنه ويكون هو قد حج عن نفسه، لحديث حج عن نفسك ثم حج عن شبرم، فهذا الذي ينبغي عليه أن يفعله. فإذا حج هذا المكي عن هذا الرجل يلزمه أن يأتي بهدي التمتع أو القران بحسب الحال عن هذا الذي حج عنه، لأن هذاك آفاقيا، لأن ذاك الرجل آفاقيا. أما هو إذا جاء بعمرة لنفسه وجاء بحج لهذا الرجل فلا يلزمه أن يأتي بهدي التمتع أو هدي القران. نعم
الله عليكم. هذا يقول ما الحكم الشرعي في عبارة لبيك يا رسول الله؟
هذه العبارة بدعية ليست من الكلام الوارد عن السلف الصالح رضوان الله عليه، ومعناها يعني مشكل من جهة أنها خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا أبين لكم ذلك. الصحابة رضوان الله عليهم علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي وهو حي. قال ابن مسعود فلما مات قلنا السلام على النبي، ما سنا نقول السلام عليك لأنه مات، سنا نقول السلام على النبي. وهذا الأمر من ابن مسعود ما يفعله من عند نفسه، إنما يفعله بتوقيف، لأنه هذا عبادة، نص عبادة، تشهد في الصلاة، تحيات في الصلاة. فإذا كان في التحيات لا يجوز أن تخاطب الرسول مخاطبة الأحياء بعد موته فلا تقول عليك السلام، فما بالك تخاطبه وتقول لبيك يا رسول الله؟ هذا لا شك أنه معنى فيه معنى الاستغاثة بالرسول، وهذا لا يجوز، لا يجوز. وإنما جاءت كلمة التلبية في حق الله سبحانه وتعالى، فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ومعنى التلبية أي اللهم إني أجيبك إجابة بعد إجابة، وأقيم على إجابتك إقامة بعد إقامة، في طاعتك يا رب وفي مرضاتك يا رب، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا معناه. فلا ينبغي استعمالها في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ومخاطبته كمخاطبة الأحياء، لأننا نخشى منها أن تكون فيها معنى الاستغاثة. لكن أن تقول لرجل خاطبك تقول لبيك يا فلان تجيبه، هذا لا حرج فيه، لكن الرسول وهو ميت تقول هكذا، هذا ما ينبغي، والله أعلم.
الله إليكم. هذا يقول: من تحلل التحلل الأول قبل طواف الإفاضة ثم ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، هل عليه الحج من قابل؟
ما بين الشيء الكبير، لكن هذا الذي ارتكب كبيرة بعد التحلل الأول عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله عز وجل رحمة. ولو بين لنا إيش يقصد بالكبير، هل يقصد بالكبير أنه جامع أهله مثلا؟ فإذا جامع أهله حجه صحيح إن شاء الله وعليه دم، ويطوف طواف الإفاضة، لأنه مدام وقف بعرفة ورمى جمرة العقبة فسلم إن شاء الله بذلك حجه من أن يبطل، إنما فقد عليه دم من أجل هذا الأمر، والله أعلم. نعم.
وهذا يقول أيضا: رجل جامع زوجته بعد التحلل الأول قبل طواف الإفاضة، فماذا عليه وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة بالحكم؟
عليه وعلى الزوجة كما ذكرنا قبل قليل في المسألة التي قبلها دم، أن يذبح دم، وإن شاء الله حجهما صحيح، وإن شاء الله حجهما صحيح، ولا يعذر هنا بقضية الجهل. وبعض أهل العلم قال يعذر بقضية الجهل وعامل الجماع معاملة محظورات الإحرام، فقال ليس عليه أي شيء، ولكن جمهور أهل العلم على ما ذكرته لك، والله أعلم.
صلى الله عليكم. هذا يقول: من اعتمر من مكة وهو جاهل هل عليه فدية؟
عليه دم، عليه دم، إحرامه منعقد ولكن عليه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات. نعم، من الحلم.
وهذا يقول: أحسن الله إليكم، بينوا لنا كيف يكون الحاج في عرفات، وهل تنصحون بدعاء أو ذكر معين يوم عرفة؟
هذا بيناه أول أمس، تكلمنا عنه، قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب في الناس خطبة يوم عرفة، وهي خطبة واحدة، صلى بالناس الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم وقصر، ثم وقف عند الصخرات وقال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وارتفع عن بطن عرنا. ومكث الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى أن غربت الشمس. فالمسلم عليه يوم عرفة أن يشتغل بالدعاء وبالذكر وبالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أفضل الدعاء ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا اليوم يوم يباهي به الله عز وجل الملائكة، يباهي به بالحجاج الذين أتوه شعثا غبرا يرجون رحمته ومغفرته، يباهي بهم الملائكة، يقول: أنظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون غضبي، ألا إني أشهدكم إني قد غفرت لهم. فهذا اليوم العظيم يوم على المسلم فيه أن يغتنم فرصة الدعاء وفرصة الذكر وفرصة التوجه لله سبحانه وتعالى. طوال اليوم أنت في وضع إجابة ووضع ابتهال ووضع ذكر ووضع توجه إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا مشهد عظيم جعله الله عز وجل للمسلمين في كل عام في هذا اليوم، يذكرهم به القيامة والبعث والنشور، ويذكرهم به العرض على الله سبحانه وتعالى، ويذكرهم به بأنهم كلهم سواسية وأنهم كلهم على حال واحد، لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا أحمر ولا أصفر، ولا غني ولا فقير، ولا طويل ولا قصير، ولا قوي ولا ضعيف، ولا رجل ولا امرأة، كلهم في ذاك الصعيد الطيب يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى، لهم مسألة واحدة وهي أن يدخلهم الله عز وجل في رحمته وأن ينجيهم من غضبه سبحانه وتعالى، ويرجون الله عز وجل أن يتقبل منهم عملهم هذا حتى يرجعوا من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهات. تذكر هذه المعاني في ذلك اليوم العظيم وتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. اشتغل بكل أنواع الذكر، بالدعاء، بالتسبيح والتهليل والتكبير، بقراءة القرآن. المهم اجعل شأنك كله في هذا الحال وفي هذا الأمر، توجه إلى الله عز وجل. حتى أتذكر الشيخ الله يرحمه بن غديان، يوم عرفة كنا نكون معاه في المخيم، كان يجي الأكل، طباخ وأكل، فنجلس نأكل، هو الشيخ ما يجلس يأكل، فنستغرب من الشيخ، نقول له تعال كل، يقول لا ما ما ما, ما يجي يأكل. فنحن نأكل، الأكل يؤثر علينا سبحان الله في الدعاء، فنضعف عن الدعاء، وهذه واحدة. ثم نجد أثر الأكل في الليل، لما ننزل مزدلفة، نأتي إلى جهة مزدلفة، نحتاج الحمامات، هو الشيخ مرتاح ما أكل، فما هو مرتاح، يعني حتى لو احتاج يدوب يحتاج فقط يعني للتبول، لكن ما يحتاج لأكثر من ذلك. أما نحن نتعب في ليلة مزدلفة، فترك الأكل يوم عرفة والتقليل منه قدر الإمكان مما يساعدك على الدعاء ويعينك على ما سيأتي في مزدلفة إن شاء الله. والورطة في مزدلفة، عد هذا قبل سنوات طويلة، ما أدري كيف الآن، الورطة في مزدلفة كانت أنه الناس يقفوا على دورات المياه سيرة طويلة، ما تدري متى يأتي دورك، فأحسن لك لا تأكل كثير يوم عرفة وتفرغ للدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى عشان تكسب هذا اليوم وعشان ترتاح في تالي في مبيت مزدلف. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن الحجاج أجمعين صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول: توفي والدي ولم يحج ولم يعتمر، وأنا الآن حضرت لأداء الحج متمتعا، فهل يجوز لي بعد أن أكمل المناسك أن آتي بعمرة وأهبها لوالدي؟
هذه مسألة مهمة ننبه عليها. من مات ولم يحج فلا يخلو حاله مما يلي: الحال الأول أن يكون قادرا على الحج ولكنه لم يحج لعذر، فهذا على ورثته أن يخرجوا كلفة الحج من الإرث قبل أن يوزعوا التركة، لأن هذا يعامل معاملة الدين، هذا يعامل معاملة الدين، هذا وجوبا. خلاص. الحالة الثانية أن يكون قدر على الحج ولم يحج إيش معصية منه، لم يحج معصية منه، فهذا لا يجب على ورثته أن يحجوا عنه، إنما يستحب لهم أن يحجوا عنه بدون أن يقتطع ذلك من التركة. خلاص. الحالة الثالثة أنه لم يملك الزاد ولا الراحلة أصلا، فلم يجب عليه الحج ومات، فهذا يستحب لولده أن يحج وأن يعتمر عنه بعد أن يكون حج واعتمر عن نفسه. وهذا هو جواب سؤال الأخ.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أحسن الله إليكم، أنه أحرم بالعمرة في الطائرة ولم يقل لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج، ماذا عليه الآن في هذا الحال؟
إذا نوى الدخول في النسك فقد حصل، يعني هو نوى الدخول في الإحرام فقد حصل منه الإحرام، والإهلال هذا زي ما قلنا لكم من السنن المؤكدة في الحج وليس من الواجبات. نعم.
هذا السؤال الأخير، أحسن الله إليكم، يقول: بعض الإخوة المصلين في يوم الجمعة بعد الأذان الأول يقومون ويصلون سنة الظهر حيث إنه لم يدخل وقت صلاة الظهر، فما حكم هذه الصلاة؟
يوم الجمعة يختلف عن الأيام العادية، صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية معينة محددة، إنما لها سنة قبلية مطلقة، يدل على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر وتقدم إلى عند الإمام وصلى ما قدر له حتى يخرج الإمام ثم استمع غفر له ما بين الجمعتين. فقوله فصلى ما قدر له دليل على أن السنة قبل الجمعة سنة مطلقة غير مقيدة، سنة مطلقة غير مقيدة، فالإنسان يوم الجمعة إذا أراد أن يصلي سنة قبل الجمعة لا يحدد له هذا لا بركعتين ولا بأربعة ولا بست ولا بثمن، يصلي ما يسر الله له وما قدر الله له من الصلاة، يصلي حتى يخرج الإمام. هذه سنة الجمعة القبلية، هذا خاص بالجمعة بغير الأيام العادية. في الأيام العادية صلاة الظهر يسن لها أربعة قبلها وأربعة بعدها أو أربعة قبلها واثنين بعدها كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للإنسان أن يخلط بين أحكام سنة الجمعة وبين أحكام سنة الظهر. أما سنة الجمعة البعدية فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة أربعا في بيته، وورد أنه كان يصلي اثنتين في المسجد. فقال العلماء إذا صلى الإنسان بعد الجمعة في المسجد يصلي ركعتين، وإذا صلى في بيته يصلي أربعا. وهذا هو الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن لم تخني الذاكرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.